الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة، إن من مفاخر هذا الدين وهذه الشريعة الربانية أن الله سبحانه وتعالى في شريعته الغراء لم يدع شأنا من شؤون الناس إلا وقعد فيه من القواعد والأسس التي إذا ما رجع إليها الناس فإن الله سبحانه وتعالى كفيل لهم بأن ينظم لهم دينهم ودنياهم. ولذلك جاءت هذه الشريعة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. وحديثنا اليوم أيها الإخوة عن حق من الحقوق الشرعية، هو مثال لهذه المقدمة التي قدمتها. حديثنا اليوم عن حق عظيم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث خاص مستقل، ألا وهو حق الطريق. الطريق أيها الإخوة هو كل ما يطرقه الناس وينتفع به في سيرهم وفي طريقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا في الحديث الصحيح أن هذا الطريق له حقوق، وهذه الحقوق لا بد أن تراعى من قبل المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا للصحابة الكرام بعد أن رآهم يجلسون في الطرقات، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، يقول أهل العلم أن هذه الكلمة تفيد التحذير، إياكم والجلوس في الطرقات. قال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي أننا لا نستطيع أن نستغني عن الجلوس في الطرقات، لنا حاجة ومصلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، تحذير بليغ صريح يفيد بأن ليس من صفات المسلم أن يجلس في الطريق عبثا، فإن أراد أن يجلس في الطريق فلا بد له أن يراعي هذه الحقوق، فإن لم يراعي هذه الحقوق كان جلوسه محرما. من المعلوم أيها الإخوة أن الجلوس في الطريق فيه مصلحة لبعض الناس، إلا أن هذه المصلحة يعارضها شيء كثير من المفاسد، ومن المتقرر في الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد تكون هناك مصلحة لكن يوجد أو يعارض هذه المصلحة ما هو أشد منها، وهي المفاسد التي تحدث في الطرقات. لأن المتأمل لحال الناس يجد أن غالب الذين يطرقون الطرقات أو يجلسون في الطرقات أكثرهم يفسد أكثر مما يصلح، ويضر نفسه أكثر مما ينفع نفسه، إما بالحديث في القيل والقال، أو بالنظر إلى المحرمات، أو بالتآمر على ما حرم الله أو بغير ذلك من الفتن والمفاسد التي لا تخفى على كثير من الناس. ولما كان الجلوس في الطرقات فيه مصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع هذه المصلحة للناس، بل أقرها عليهم، لكن جعل للجلوس ضوابط وشروط حتى لا تطغى المفسدة على المصلحة. هذه الضوابط والشروط تكون بمراعاة هذه الحقوق التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فائدة عظيمة، وهو دلالة هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إبعاد أصحابه عن أماكن الفتن وأماكن الشهوات والشبهات، ولذلك حذرهم من أمر مباح وهو الجلوس في الطرقات. لماذا؟ لأن هذا المباح قد يجر إلى محرم، فإذا جر إلى محرم فإنه يمنع. ولذلك هذا فيه إشارة إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بأن تبتعد كل البعد عن أماكن الفتن وعما يجعل بين الناس فتن وفرقة. الحق الأول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله غض البصر. وغض البصر أيها الإخوة أمر لازم على كل مسلم ومسلمة، وهو من الواجبات الشرعية التي إذا التزم بها المسلم فإنه سينال خيرا عظيما، وإذا أطلق المسلم نظره فإن ذلك سيورث في قلبه مرضا عياذا بالله. ولذلك كان غض البصر واجبا من الواجبات. لماذا؟ طاعة لله والرسول، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغض البصر كما قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال في النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمن غض بصره لابد أن يكون هذا الغض طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله، لما قال لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. الأمر الثاني أيها الإخوة أن البصر والنظر نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، وإذا أردت أن تستشعر هذه النعمة تخيل ضدها وعكسها، وأن الله سبحانه وتعالى قد حرمك من هذه النعمة، كيف سيكون حالك؟ ولذلك هذه النعمة لا بد أن تشكر، ومن تمام شكر هذه النعمة أن يحافظ عليها المسلم، ومن أعظم أسباب المحافظة على هذه النعمة أن يستشعر المسلم عظم المسؤولية الملقاة عليه تجاه هذه النعمة، فإن المسلم ولا بد سيسأل عن هذه النعمة يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن النعم التي نص عليها الله سبحانه وتعالى والتي سيسأل عليها العبد يوم القيامة نعمة البصر، ولذلك من استغل هذه النعمة فيما حرم الله فإنه كفر بهذه النعمة ولم يشكرها، ومن غض بصره فقد شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أمرنا أيها الإخوة بغض البصر لأن غض البصر فيه حفظ للفرج وفيه حفظ للأعراض من الوقوع في الفواحش والمحرمات، كما قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر سبب لحفظ المسلم من الوقوع في الفواحش والمحرمات، وكم كانت نظرة محرمة سببا للوقوع في الفواحش وفي المنكرات. الحق الثاني من حقوق الطريق كف الأذى، والمراد بكف الأذى ألا يؤذي الإنسان المسلم كل من كان في الطريق من إنسان أو بهيمة أو غير ذلك، لا يكون هو السبب في وقوع الأذى، وإن وجد الأذى فإنه مطالب بإزالة هذا الأذى. لماذا؟ لأن كف الأذى شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق تدل دلالة واضحة على أن هذا الإنسان الذي كان حريصا على إزالة الأذى أن فيه شعبة من شعب الإيمان. كذلك من الأسباب التي تجعل المسلم حريصا على كف الأذى أن كف الأذى من الأعمال التي استحسنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، ومما رأيت من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق. كذلك أن كف الأذى سبب لدخول الجنة. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة كانت تؤذي المسلمين في طريقهم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن إحسانه أن يدخل العبد إلى الجنة. لماذا؟ لأنه أزال الأذى عن طريق المسلمين. كذلك أيها الإخوة، أن إيذاء المسلمين من أعظم المحرمات، ولذلك كان حري بالمسلم أن يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن كف الأذى له صور وأشكال كثيرة، فمن صور إيذاء المسلمين في طرقاتهم أن يتعمد الإنسان أن يرفع صوت المذياع بالموسيقى وبصوت الغناء، وهذا في الحقيقة يدل على عدم الحياء، ثم يدل على المجاهرة بالمعصية، ثم فيه أذية للناس. كذلك من صور الإيذاء أن تخرج المرأة من بيتها إلى الطرقات وهي متبرجة سافرة، فإن هذا من أعظم أذية المسلمين. المسلم صاحب القلب الطاهر إذا رأى امرأة متبرجة يتأذى، أو إذا رأى منظرا محرما فإنه يتأذى، ولذلك لا يجوز للمسلمة أن تكون سبب لأذية المسلمين. فلا يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة سافرة متعطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، أي هي زانية عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، والأنف يزني وزناه الشم. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة حتى لا تؤذي المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المشهور: صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. نساء كاسيات عاريات، يعني هي تلبس الملابس لكن هذه الملابس لا تسترها، إما أنها شفافة أو ضيقة أو أن فيها فتنة، فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهي ما تفعله كثير من النساء، أن ترفع شعر رأسها إلى الأعلى كأنه هرم أو كأنه برج على رأسها، وهذا من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور الإيذاء التي يقع بها بعض الناس في الطرقات السخرة والاستهزاء بالمرة. الطريق يطرقه جميع الناس، القوي والضعيف، الصغير والكبير، الصحيح والمريض، فقد يمر إنسان فيه عاهة أو فيه مرض أو كبير في السن أو غير ذلك، فلا يجوز الاستهزاء أو السخرية به. حتى الكافر ينبغي للمسلم أن يترفع عن الاستهزاء به. لماذا؟ لأن ذلك ينفره من الدين. الواجب على المسلم أن يعامل الكافر معاملة سمحة، معاملة فيها تحبيب هذا الكافر إلى هذا الدين، لا مانع أن يبتسم إليه. من الناس من يفهم خطأ أن إذا رأيت أو إذا التقيت بكافر لابد أن يعني يكون وجهك عابسا، وهذا خطأ. لا مانع أن تبتسم في وجهه بنية تحبيب هذا الإنسان إلى الدين. كذلك من صور الإيذاء التي تقع في الطرقات إلقاء النجاسات والقاذورات أجلكم الله في طريق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الذي يقضي حاجته أجلكم الله في طريق الناس أو في الظل الذي ينتفع به الناس، فإنه يستحق للعن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، أي الذي يلعنهم الناس، لأن الناس تتأذى من هذا الأمر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلقي النجاسات أو أن يلقي في الطرقات ما يتأذى منه الناس. ولذلك في الحقيقة تستنكر لما تجد بعض الشباب، ولما ترى بعض الشباب يلقي من يعني نافذة السيارة بعض القاذورات، وهذا في الحقيقة فيه تشويه لسمعة المسلمين ولسمعة البلد، كما أن فيه ضرر على الناس. ولذلك حري بالمسلم أنه يعني أن إذا وجدت عنده شيء من القاذورات أو شيء من المخلفات أن يحتفظ بها في سيارته ولا يلقي بها في الطرقات، فإن ذلك من الأمور التي لا تجوز في الحقيقة، لأنها تؤذي المسلمين، ثم لأن ولي الأمر قد منع من ذلك، والأصل في طاعة ولي الأمر أنها واجبة. كذلك من صور الإيذاء التي يقع بها بعض من يقود السيارات أن يتعمد بعض الناس أن يقف في وسط الطريق وهو يتحدث مع صديقه أو زميله، ولا يبالي بمن يمر على الطريق، وهذا في الحقيقة من إيذاء المسلمين. كذلك من صور الإيذاء إزعاج الناس بأصوات السيارات، إما بالمنبه أو الهرن، ما يسمى بالهرن، أو كذلك يعني صوت السيارات المزعج. ومن باب شكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، في الحقيقة نشكر صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي حفظه الله وأصال الله في عمره في الصالحات على قراره الذي منع من هذه الظاهرة، لأنها في الحقيقة تؤذي الناس وينزعج منها يعني أكثر الناس. كذلك من الصور، وهي الصورة الأخيرة، بعض الأطفال الصغار يلعبون في الطريق. هذا الطريق إذا كان يطرقه الناس في الحقيقة ذلك نوع من الأذية، لأن كم من حادث للسيارات وقع بسبب هذه التصرفات. ولذلك لا ينبغي لأولياء الأمور أن يمكنوا أبنائهم من اللعب في الطرقات، وخصوصا الطرقات التي يعني تطرقها السيارات. الحق الثالث من حقوق الطريق رد السلام. السلام أيها الإخوة اسم من أسماء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله السلام وقد وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام أو إفشاء السلام من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألقوا السلام بينكم. ومن الأمور التي تؤاخذ على كثير من الناس أنهم يخصون السلام في من يعرفونهم في الطريق، قد تلاقي من تعرف ومن لا تعرف، فمن السنة ومن باب الأجر والخير أن تسلم على الجميع، على من تعرف وعلى من تعرف. وقد كان بعض الصحابة يتعمد أن يذهب إلى الأسواق حتى يفشي السلام وينشر هذه السنة ويكسب الأجر العظيم. الحق الرابع من حقوق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يخلو الطريق من أصناف وأشكال من الناس، منهم المتعلم ومنهم غير المتعلم، منهم الحيي ومنهم غير الحيي، ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم. فقد توجد بعض المنكرات، وقد تجد تقصير في بعض المعروف، فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر هذا الدين، وهي تدخل في النصيحة العامة للمسلمين. ومن أعجب ما سمعنا في هذه الأيام، بعض الناس ينادي بالحرية المطلقة التي تتعارض مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أنني سمعت اليوم لأحدهم يزعم أن هذا الدين جاء بالحرية المطلقة، حتى لو أن الإنسان اعترض على الدين، بل حتى لو انتقد الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله. كلمة عظيمة. إذن لماذا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الإسلام نعم جاء بالحرية، لكن الحرية المقيدة التي لا تنتهك حريات الآخرين ولا تخالف الشريعة الإسلامية. الحق الخامس الأخير من حقوق الطريق مراعاة قواعد السير والمرور. من المعلوم أيها الإخوة أن ولي الأمر جعل للطريق وللسير قواعد وأنظمة، هذه القواعد والأنظمة ما وضعت إلا لمصلحة الناس، فلو أن الطرقات لم توضع فيها هذه القواعد ولا هذه الأنظمة لكثرت الحوادث. ولذلك من هذه الأنظمة تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الإشارة الحمراء على سبيل المثال، أو أن يمشي في عكس السير، لأن في ذلك مفسدة على الناس. ومن المخالفات الشرعية التي تقع في الطريق أن يتعمد الإنسان أن يخالف قواعد السير والمرور بلا ضرورة، وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها، وخصوصا فئة الشباب، بسبب كثرة الحوادث وإزهاق الأنفس في مخالفة مثل هذه القواعد والأنظمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.